أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الحمد لله رب العالمين. لا يزال حديثنا يتتابع ضمن عنوان شفرة اللغة المختلفة بين الزوجين، وكان حاصل ما تقدم الحديث أن للمرأة لغة خاصة بها وللرجل لغة خاصة، وينبغي للزوجين سواء كانا حديثي زواج أو كانا قديمين أن يتعرف كل منهما على اللغة الأخرى. وذكرنا عددا من النماذج في هذا الموضوع في حلقات سابقة. حديثنا هذا اليوم أيضا يتصل بهذا الموضوع، ونعتقد أن موضوع العلاقات الزوجية من المواضيع المهمة جدا، لا سيما مع كثرة الزواج المبكر وشبه المبكر، بالذات في منطقتنا الخليجية. الغالب أن الشاب ببلوغه 23 أو 24 يبدأ يفكر جديا في أمر الزواج، والفتاة قبل 20 سنة أو سنتين وربما أكثر من ذلك أيضا تتوقع أن تدخل في هذه الحياة، وهذا يعظم أهمية التثقيف الزوجي وضرورة تفهم المرأة للغة الرجل والرجل للغة المرأة. حديثنا هذا اليوم يتناول بعض محاذير الماضي والحاضر. بعض الأمور يتناول بعض الأمور التي قد يقدم عليها أحد الطرفين بحسن نيته في ضمن لغته الخاصة، ولكنه يفاجأ بأن رد الفعل من الطرف الآخر كان أسوأ مما يتصور. هو كان يريد خيرا وإذا بالأمر ينقلب عليه شرا مستطيرا. فلنأخذ بعض هذه المحاذير، وهذه أيضا ترتبط بعدم معرفة لغة الطرف الآخر. رجل مع رجل لهما لغة واحدة، فإذا فعل هذا شيئا أو قال شيئا من الممكن أن يكون رد فعل السامع ردا معقولا، لكن لأن لغة المرأة مختلفة فليس بالضرورة أن يكون رد فعلها لو حدثها الزوج أو رد فعله لو حدثته هي قد لا يكون كما توقع. مثال على ذلك الإخبار عن ماضي الإنسان العاطفي والأخلاقي. تأتي الزوجة مثلا ضمن حالة من المحبة لزوجها وكبادرة على شفافيتها وانسجامها التام تبدأ بإخبار زوجها عن ماضيها، وهي تتوقع أنه ما دامت لم تخفي عليه سرا أن يتقبلها بشكل جيد وأن يرحب فيها وأن يعتبر هذا أمرا طيبا وحسنا، غير أن الذي يحصل في كثير من الأحيان هو خلاف ذلك تماما. امرأة تحدثت عن قضية واقعية وأنه أنا كنت مع زوجي من أحسن ما يمكن، وبطبيعة الحال لا بد أن ننفتح على بعضنا في الآلام وفي الآمال وفي الحكايا وفي القضايا، فمن باب الشفافية والانفتاح ذكرت له مثلا أنني أنا خضت تجربة علاقة سابقة مع شخص من الأشخاص، لكن الحمد لله انتهت المسألة ولم يعد بيننا أي ارتباط، وأنت الآن حبي الوحيد وأنت الذي تملأ علي حياتي. بحسب لغتها هي أنها عندما قالت لزوجها هذا المعنى فإنها تتوقع أن يكون زوجها مرحبا، لأنها تقول إنه حبها الوحيد والرجل الذي يملأ عليها كل عواطفها، وأن علاقاتها السابقة كلها انتهت. تفاجأ هذه أن الزوج يبدأ يسأل عن التفاصيل، ما هي مقدار هذه العلاقة وإلى أي حدود؟ طبعا هي أيضا إما محافظة منها على وضعها أو أن الأمر كان هكذا، فتقول إن العلاقة كانت علاقة فوقية وهامشية ولم تجر إلى تلك المحرمات المعهودة والتواصل الجنسي بين الرجل والمرأة. الزوج هنا لا يقبل هذه الإجابة، ظنونه تذهب بعيدا ولا يستطيع أن يؤكدها من جهة لأنه لا دليل عنده، ولا يستطيع أن ينفيها عن ذهنه لأنها قضية لم تغلق الأسئلة، وظل هكذا إلى أن قال لها أنه أنا لا أستطيع أن أقرب إليك بعد هذا، كلما جئت إلى الفراش معك يأتي في ذهني ذلك الشخص، أنه هل جلس معك في فراش، هل خرج معك، هل مد يده إليك، هل فعل، هل ترك، فأنا هذا الشخص هو حاضر معي في فراشي الآن، حاضر معي باستمرار، لا أستطيع أن أتقرب إليك ولا أعلم ماذا أصنع. وهي تتكلم عن هذا الأمر باعتباره مشكلة، أنه أنا شنو أسوي الآن؟ ما أقدر أقول له أن كل الموضوع كان كذب لأنه أنا تحدثت معه، ولا أستطيع أن أخوض له بالتفاصيل عن اسم الشخص وأين ذهبنا وماذا كنا وإلى آخره، لأن القضية ماضية ولا أريد أن أفسد منزلي. وفي نفس الوقت هذا المقدار من العاطفة والإقبال الذي كان عنده تجاهي فقدته الآن. هذا من عدم الفهم. الرجل لا يستطيع أن يتصور، لا يستطيع أن يتصور أن أحدا شاركه في زوجته، إلا إذا افترض كان زواج شرعي وتوفي ذلك الرجل أو طلق، هذا أمر له حسابه الخاص. لكن أن يفهم هذا أن هناك علاقة غير شرعية هي مجهولة أيضا بالنسبة إليه، لا يعرف حدودها، آنئذ لا يستطيع أن يسعد بهذه المرأة. ولذلك من الخطأ جدا أن تفكر المرأة أنه ما دمنا الآن زوجين وبيننا هذه العلاقة الشرعية، إذن فلأنفتح على زوجي وأخبره بكل شيء في السابق. هذا من الأمور الخاطئة. هي تريد شيئا تتصور أنه بشفافيتها وانفتاحها سوف تكسب ثقته، بينما الذي يحصل هو عكس ذلك تماما. وهكذا الحال بالنسبة إلى الزوج، لو تحدث مع زوجته أيضا عن ماضيه. لذلك ينصح الأزواج وبالذات الزوجة أن تمسح عن حياتها الزوجية الحاضرة ملف عواطفها السابق، حتى على مستوى أن تقول أنا كنت أتمنى فلان ابن عمي لكن الله قسم أنه أنت صار زوجي، حتى هذا شيء غير حسن. فما ظنك بما بعده فيما لو تم تصور وجود علاقة غير مشروعة؟ في هذه الجهة غيرة الرجل في كثير من الأحيان لا تكون محدودة بحدودها المعقولة، تتخطى المعقول. بل حتى لو طلب الرجل منها أن تحدثي لنا عن الماضي، ما بيننا أسرار، ما بيننا قضايا، لا ينبغي أن تقبل بهذا الأمر. ونفس الكلام أيضا موجه إلى الزوج، فإن هذه الأمور من الناحية الشرعية غير صحيح أن يتحدث فيها الإنسان، ومن الناحية الزوجية أيضا غير صحيح. أما من الناحية الشرعية فإن الإنسان مأمور بالستر على خطاياه، وهذا محبذ. أنا سويت فد عمل قبل 20 سنة و30 سنة، الأفضل لي من الناحية الشرعية والدينية أن أستره وأن لا أتحدث فيه. وعندنا روايات أن بعض الخاطئين والخاطئات عندما كانوا وكنا يأتينا ويأتون إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين عليه السلام ويطلب إقامة الحد عليهم، أنه أنا سويت هذا العمل الفلاني الذي يستوجب الحد علي. طيب، وهذا جاي بدافع ديني الإمام يقول لأصحابه لو ستر هذا على نفسه كان خيرا له، أفضل كان أن ما يجي، يستغفر بينه وبين ربه ويتوب توبة نصوحة. وإن الله ساتر وستير ويحب الساتر، هو الله يستر علينا ويحب الساتر ويحب الساتر ويحب المستور ويبغض إبداء الفاحشة وإبداء الذنب. لا تطلع ذنبك قدر الإمكان، زين، بينك وبين ربك، تب إليه، استغفره، اجتهد في أن تتجاوز آثار هذا الذنب، هذا هو المطلوب. أما أن تجي وتبسط هذه السفرة في كل مكان مع زوجك ومع زوجك مع أبيك مع فلان مع فلان، هذا ليس مطلوبا، ولا سيما كما قلت بالنسبة إلى الحياة الزوجية. فهذا أولا من الناحية الشرعية، المطلوب من الإنسان كما ستر الله عليه أن يستر على نفسه، ومبغوض أن يفشي الإنسان ذنوبه إلى غيره من الناس، بل في بعض الحالات تصير نوع من أنواع إشاعة الفاحشة. وأما بالنسبة إلى الحياة الزوجية فأقوى ضربة مزلزلة توجه إلى الحياة الزوجية أن الزوجة تأتي، المرأة تأتي وتقول لزوجها أنا كان عندي علاقة كذا وكان عندي ارتباط كذا وكان عندي صديق وكان عندي فلان وإلى آخره. ونفس الكلام أيضا بالنسبة إلى الزوج، أنه إيه نعم أنا كنت في السابق عندي علاقات مع فتيات أو غير ذلك. استر ما ستر الله عليك، استري ما ستر الله عليك. نعم هناك حالة معينة، وهي ما لو فرضنا، وهذه مسألة شرعية، ما لو فرضنا أن المرأة على أثر علاقة سابقة تم افتضاضها، سوت علاقة جنسية كاملة غير مشروعة، سواء كان من الأمام أو من الخلف، هذا على رأي مشهور العلماء، هناك بعضهم يخالف فيه، على رأي مشهور العلماء هذه المرأة ستكون ثيبا، سواء أتيت من الأمام من الفرج أو أتيت من الخلف من الدبر، على رأي مشهور العلماء. كما قلت هناك رأي آخر مخالف. هذه طبعا عندما تزوجت أخفت هذا الأمر واستلمت مثلا مهر البكر، ليس واجبا عليها الآن أن تجي تقول إلى زوجها أنه ترى يا زوجي العزيز، ترى أنا لما أنت تزوجتني كنت غير باكر كنت ثيب، لأنه إذا قالت إلى هالشكل شي يسوي فيها؟ روحي إلى بيت أبيك. طيب، ومو مطلوب هذا الأمر، لكن هناك فاصل بين المهر، مهر البكر ومهر الثيب. طبعا هنا ما يصير فسخ، أكو مسألة شرعية عندنا في أنه لو أن إنسانا باع شيئا معيبا، أنت بعت سيارة على أنها سالمة، تبين أنه تمشي إليها نص كيلومتر وبعد ذلك توقف، وكان الشرط السلامة، في بعض الحالات للبائع حق الفسخ، يعني يقول له هذه البيعة خلاص نرجعها، رجع فلوسك. الذي وقع عليه الضرر وخدع وهو المشتري يستطيع أن يأتي للبائع في بعض الحالات ويقول له هاي سيارتك رجع لي فلوسي. زين، إلا في قضية النكاح والزواج. في النكاح ما عندنا فسخ، ما عندنا فسخ بهذا المعنى اللي موجود في المعاملات الأخرى، وإنما الموجود هو ماذا؟ الموجود هو أن يأخذ، تبقى الحياة الزوجية لو أراد، وأن يأخذ الزوج مقدار التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب. لنفترض مثلا أن مهر البكر في مثل مجتمعاتنا مثلا 25,000 ريال، ومهر الثيب لنفترض أنه 15,000 أو 10,000. هذا دفع مهر البكر، والحال أن المرأة كانت ثيبا فهو دفع أكثر مما ينبغي. هنا يلزم على الزوجة أن ترد إليه هذا التفاوت، هل 10,000 مثلا الفارق بين مهر البكر ومهر الثيب، ومو ضروري تقول لها خذ هذا بكارتي التي كانت غير موجودة، طيب، وإنما تستطيع إرجاعها بأي نحو من الأنحاء، تخليها في حسابه، تقول لها هذه هدية مني إليك، ما أدري هذه مساعدة في قضية البيت، في قضية المصرف، المهم بأي طريقة من الطرق ترجعها إليه، مو لازم عليها أن تخبر، لإبقاء هذه العلقة الزوجية حاضرة. لكن كموضوع أساسي لا ينبغي أن يأتي أحد الزوجين بملفه السابق قبل الزواج ويقدمه إلى زوجته. الله ساتر على عباده، ليس واجبا عليها أن تكشف لك ماضيها، وليس واجبا عليك أن تكشف لها ماضيها، وهذه فتاوى في هذا المعنى موجودة. في الإطار الآخر، مو بس ليس واجبا، ليس صالحا من الناحية الزوجية أن تخبرها عن الماضي الذي يؤثر سلبا على علاقتكما الزوجية، وليس صالحا أن هي أيضا تخبرك ولا تقول مثلا هي أو أنت أنه بالتالي ما بين الزوجين أسرار وهذه الأمور عادية ولازم نحكي فيها. هذا خطأ غير صحيح أن يصار إليه. نعم، فيما يرتبط بحياة الإنسان الحاضرة الآن بعد زواجها بك وبعد زواجك بها أصبح أمركما مرتبطا. هنا القيام أحد الزوجين ببعض العلاقات من هنا وهناك، تحدثنا عنه في جلسة ماضية بعنوان عبث أحد الزوجين أو كليهما، هذا نوع من العبث المدمر للحياة الزوجية، لا ينبغي أن يحصل. هذا أمر من الأمور. أنتم لاحظتم أن الزوجة ربما أرادت بعنوان الانفتاح والشفافية وأنها لا تخفي على زوجها شيئا من الأشياء، ربما ينتهي هذا الأمر إلى عكس ما أرادت وهو الطلاق، وهذا يرتبط بعدم فهم ردة فعل الزوج. من الأمور والمحاذير التي ينبغي اجتنابها بالإضافة إلى ما يرتبط بالإخبار عن الماضي، قضية التجسس من أحد الزوجين على الآخر في حياتهما الزوجية. المفروض كأساس أن الزوج والزوجة هما سكن لبعضهما، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لاحظوا اللباس فيه أكثر من تعبير جدا بديع في القرآن الكريم. اللباس فيه جهة تزين، اللباس مقصود منه أن يتزين الإنسان به غير الإنسان العاري، فأنت زينة لها وهي زينة لك. اللباس أيضا يقي الحر والبرد والشمس والأمور الضارة ببدن الإنسان. أنت تمثل هذا الواقي والحامي بالنسبة إليها، وهي تمثل الواقي والحامي بالنسبة إليك. ما يأتي من خطر يهدد نفسك يفترض أن هي تشكل حماية، يهدد عواطفك يفترض أنها تشكل حماية بدنك، وهكذا. فأنتم لباس لهن من جهة وهن أيضا كذلك. بناء على هذا ينبغي أن تكون الثقة بين الزوجين حاضرة، لذلك عندنا في الروايات وأن تحفظه في نفسها وماله. أعظم ميزات المرأة أن تكون صائنة لنفسها، عفيفة في نفسها، ولا توطئ فراشه أحدا، لا ترتبط بعلاقة مع شخص آخر، وأن تحفظه أيضا من الناحية المالية. طبعا لما نقول هذا الكلام أيضا في الزوج مطلوب، لا يصير أن الزوجة هي محافظة على عفافها وشرفها وعواطفها، وهو حبة النجازة كل يوم عند واحدة من النساء ومن الفتيات، هذا شيء ما معقول أبدا. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عاشروهن بالمعروف، هذا ليس من العشرة بالمعروف. في غير هذه الحالة يحصل أن يقوم أحد الطرفين خطأ بالتجسس على الآخر. الزوجة مثلا تجي تفتش جيوبه، تشوف عنده أوراق، عنده ما أدري كذا، عنده أسرار، لا تروح لنفترض الجوال ماله، تفتح الجوال ماله، يخبي مثلا الجوال بكلمة سر، تروح تأخذ بصمته وهو نايم وتخليها مثلا على بعض هذه الأجهزة، طيب، فتتجسس عليه مكالماته، ما أدري رسائله. أو أحيانا العكس، تتصنت على مكالماته، أو هو يفعل ذلك، هو يروح يتجسس عليها، هو يرصد المكالمات، هو إذا غابت بسرعة يختطف الجوال يشوف شنو أكو من الرسائل. هذا كله من الناحية الشرعية غير جائز، لا للزوج ولا للزوجة. يسأل السيد السيستاني حفظه الله، وهذا رأي باقي العلماء أيضا، أنه هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يتجسس أحدهما على الآخر؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. أكو بعض الفتاوى شوية لقدام استفتاءات، أنه يجوز لي أن أتجسس على العاملة الشغالة اللي موجودة عندي، عاملة أعطيها مبلغ من المال شهري، يجوز أروح أفتح جوالها، يجوز أتجسس على مكالماتها، يجوز أرصدها. أقول لك حتى هذا أيضا لا يجوز، إذا كان ذاك اللي العلاقة بيني وبينه مجرد علاقة مالية تخدمني وأعطيها مبلغا من المال، كيف هنا اللي المفروض هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كيف هنا اللي لتسكنوا إليها؟ لذلك من الناحية الشرعية لا يجوز أن يتجسس الإنسان الرجل أو المرأة على أمور الشخص الآخر، شريكه في الحياة الزوجية، من أجهزة، من بريد إلكتروني، من ما أدري أوراق، من غير ذلك. بعضهم سمعت أن بعضهن أو بعضهم يعين أشخاص، عفية على هذا شغل، روح مثلا خلي شغلك تتبع مثلا هذا الزوج وين يروح، يروح الشغل لو ما يروح الشغل، إذا راح الشغل يطلع منه لو ما يطلع منه، إذا طلع منه وين يروح. طيب وتعطي أموال في هذا، أو بالعكس أحيانا هذه فسينفقونها ثم تكون حسرة عليهم، غير جائز هذا العمل، هي مباشرة أو هو مباشرة يقوم بالتجسس غير جائز. غير أنه هذا من المهدمات للحياة الزوجية، منشأ هذا هو الظن، وإن كثيرا من الظن إثم. لاحظوا في الآية المباركة في سورة الحجرات، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير من الظن، ليش؟ إن بعض الظن إثم. وراها مباشرة يقول شنو؟ ولا تجسسوا. ليش؟ لأن منشأ التجسس هو الظن. إذا إنسان واثق من الطرف الآخر، يعتقد أن هذا إنسان متدين، هو يراقب الله أكثر مما يراقب خلقه، ما يجيه ظن سيء. طيب حتى لو ظن، يقول أنا ما لم أتيقن من الأمر لا يحق لي أن أتهم الغير، أنا أجي أتهم واحد على أساس الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، لا أرتب أثرا على ذلك. العكس في هذه هو الذي يحصل عند قسم من الناس، يظن من غير مبررات حقيقية ثم يرتب على ذلك شنو؟ أن يتجسس. في التجسس أيضا ما يقنع إلا بأن يعني يشوف الأمور على حقيقتها، وهذه الأمور لا تأتي، فيظل في هذه الدوامة وهذا العمل الذي لا نهاية له، يعذب نفسه ويتهم شريكه ولا يحصل على شيء غير الإثم، كما يقول القرآن الكريم إن بعض الظن إثم، فإذا احتطب الإنسان ظنا كثيرا حمل على ظهره إثما كبيرا. تقليل التوقعات يأتي الحديث عنها إن شاء الله في وقت آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.